عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. الله بالخير والصحة والسعادة وأهلاً أهلاً أهلاً بيوم الاثنين، يوم كذا في قلب الأسبوع النابض خلينا نقول يوم اجتماعات، يوم التزامات، يوم أشغال كثيرة أدري. أهلاً وسهلاً فيكم، الحين رايحين لأشغالكم، رايحين لدواماتكم، راجعين من الدوامات، رايحين الجيم، رايحين تاخذوا لكم قهوة، وإن ما كنتم تقدروا تشاركوني أنا أختكم وفاء باوزير رح أكون معكم في مشوارنا الصباحي المسائي من نعيشها صح. أهلا وسهلا بالجميع على 0548811700. يعني أشوف أن يوم الاثنين ما هي بداية مرة مريحة ولا يعني نهاية قريبة، يعني قهوة تتجدد، اجتماعات تتكدس، أفكار تحاول أنها تصمد. أنتم قلولنا يوم الاثنين بالنسبة لكم إيش؟ يوم الاثنين بالنسبة لكم خلاص هو بداية الروتين، تعودتوا من بداية يوم الأحد وخلاص جيتوا على يوم الاثنين شبعانين نوم، أموركم طيبة، كل شيء تمام، جاهزين للضغط. جميل فيه أن يعلمك ترتيب، يعلمك الصبر، إدارة طاقتك أكثر من أي يوم ثاني صراحة. يعني يوم الاثنين هو يوم البداية الجدية الجدية أنت تجي يوم الأحد تحس نفسك لسه ما صحيت، أنا نعسان، أنا مو نايم زين، الويكند أخذ وقتي، لكن يوم الاثنين خلاص يوم الجد والاجتهاد. طيب في عيشها صح اليوم صراحة مواضيعنا كثير حلوة، أخبارنا أحلى وأحلى. السعودية تبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن. سوسن بدر تكشف تفاصيل معركتها الأخيرة. وظيفة خيالية بأجر $200 في الساعة. إيش التفاصيل؟ في الساعة $200؟ إيش هذه؟ إيش الوظيفة هذه؟ يلا شاركوني وقولوا لي كيف صباحكم معكم اليوم على 0548811700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح وصباح من جديد، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي شاركونا على 0548811700. هذه ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن، وانا اختكم وفاء باوزير. اصبح عليكم وين ما كنتم. عادل العياشي حياك الله يقول صباح الخيرات عليك وعلى جميع المستمعين الرائعين. هذه الايام اجواء مره تجنن وتشجع الخروج من الصباح إلى الدوام. حلو أنا كنت بس مستنية ما بعد إلى شفت الدوام اطمنت. قلت وافقوني الرأي، أكيد طبعا نوافقك الرأي، إحنا نروح لدواماتنا بأجواء حلوة، نفوس رايقة، الأمور طيبة. في خبرنا في تجسيد للدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بعلاج الفتاة الفلسطينية حبيبة يعقوب علي المصابة بسرطان الدم اللمفاوي والبالغة من العمر 16 سنة في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا نظرا لاحتياج حالتها الصحية لعلاج متخصص، تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بنقلها لمركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمان، بحيث تخضع الفتاة حاليا لإشراف الفريق الطبي المتخصص لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة عافيتها بمشيئة الله، مانحا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء. عبرت حبيبة يعقوب عن شكرها وتقديرها للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على هذه المبادرة الكريمة، وأكدت كمان أن تدخل المركز السريع شكل شريان حياة للأشخاص اللي يواجهون ظروف صحية بالغة الصعوبة في قطاع غزة. الجدير بالذكر أن المركز وقع اتفاقية في يوليو 2024 مع مؤسسة مركز الحسين للسرطان بهدف علاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن. الله يكتب لهم الخير دائما وأبدا. حياكم الله وين ما كنتم. هلا والله بصديقنا ماجد، أهلا وسهلا فيك يا ماجد، صباح الهنا عليك، يا رب تكون بخير وبصحة وعافية. نواف أهلا وسهلا، يا صباح الهنا، ما شاء الله عليكم اليوم نشيطين رايقين، الأمور طيبة، الاثنين معكم خفيف لطيف صح؟ وتوقع إن خفيف لطيف بسبب الأجواء، سبحان الله الأجواء قديش تغير النفسية، تخلي الواحد كده مقبل على العمل ومقبل على الاجتماعات والضغوطات وهو رايق.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
وسعد عليكم من جديد، اهلا اهلا بالباور، الله العظيم انتم كفو. هذا مين صديقنا اللي يقول قطعناهم؟ مو صلاح، اهلا وسهلا فيك يا مو، كيف الحال وش الاخبار؟ جاي لي من كافيين، اهلا وسهلا فيك، يا رب امورك طيبه وسعاده. عندنا كمان غياث ايوبي من بريده يقول اجمل تحيه صباحيه معطره لاذاعتنا المفضله ميكس اف ام وافضل قائده لفريق الباور. الله يسعدك، حياك الله انت كمان. اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله وين ما كنتم. سوسن بدر الفنانه الكبيره اكيد بتكشف تفاصيل معركتها الاخيره، وش صاير مع الفنانه سوسن بدر في حلقه استثنائيه كانت مليانه مشاعر انسانيه. فتحت النجمه سوسن بدر قلبها خلال لقاء مصور كاشفه العديد من اسرارها الفنيه والشخصيه اللي ابرزها معركتها مع الازمه النفسيه وكمان تجربتها المخيبه للامال. تكلمت الفنانة سوسن بدر كانت متأثرة الصراحة عن تجربتها مع خيبة الأمل بشريك حياتها وكيف أدت بها لأزمة نفسية حادة. قالت أنت بتتعرض لتجربة بتهز الثوابت الشخصية وهذه كانت تجربة قاسية جدا، أنا اتعرضت لصدمة ما أحب أني أمر بها تاني ولا أي إنسان آخر أن يمر بها، ولكن قلت التجربة وصغر السن. تقول ما عملتش حماية وقتها لنفسي، تمام؟ أنا كنت صغيرة جدا وكنت أحب من قلبي، لكن اكتشفت أن هذه غلطة، أنها اتحطمت تماما وانهارت لدرجة أنها مرت بفترة علاج طويلة لأنها كانت حالة نفسية قاسية شديدة. تابعت سوسن بدر وقالت أنا دائما أقول أني تعرضت لحالة نفسية حادة وتابعت مع دكتور، لكني لم أقل في أي وقت سابق السبب وراء إصابتي بالحالة الحزينة والخيبة. كنت دائما أمر على الأمر مرور الكرام، وكنت دائما أقول مو عيب أن نلجأ لطبيب للمساعدة، لكنها كانت تجربة مريرة جدا وثلاث سنوات مؤلمة جدا جدا. يا سبحان الله، تشوف أحيانا الناس ثابتة جدا قوية جدا تعطيك طابع كذا قوي، لكن ما تعرف إيش في دواخل الناس فعليا. والله العظيم يجيك واحد مرة تحس إنه تقول إنه شرير، لكنه في الآخر يطلع أبدا يعني محطم من الداخل. فلذلك يعني برضو كمان إحنا ما نحكم على الناس من أول ما نشوفهم، لازم تعرف إيش في دواخل هذول الناس. لا تحكم على الشكل، لا تحكم على التصرفات، في كثير أشياء خلف التصرفات وخلف الشكل، في كثير عوالم ثانية. فلذلك لا تتسرع أبدا في الحكم على الآخرين، لأنه يعني مثل سوسن بدر أنتم تشوفون أنها فنانة وقوية جدا في حضورها، قوية في تمثيلها وأدوارها، قوية حتى في حواراتها، لكن سبحان الله هذه قالت أنها فعلا عدت بأزمة نفسية حادة جدا، والحمد لله أنه هي تمام الحين والأمور طيبة. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم الحين، رايحين لدواماتكم، ما طالعين مشوار، البعض دخل يبصم وطلع يشرب قهوة، أعرفكم ها؟ هذا وقتكم. رجعوا عندكم اجتماعات. على 054-88-11700 شاركوني وقولوا لي وينكم فيه، هل في زحمة في طريقك، ما في زحمة، حديت من الزحمة، شايف الزحمة من بعيد.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تخيلوا وظيفة خيالية بأجر 200 دولار في الساعة، يعني قولوا حوالي 750 ريال. طيب وش اللي صار؟ وين هذه الوظيفة؟ مين اللي أخذ هذه الوظيفة؟ رائد الأعمال البريطاني أوتكارش أميتاب عمره 34 سنة، هو ما كان يبحث عن وظيفة جديدة في بداية 2025، لكن عرض غير متوقع من شركة ناشئة غير مسار يومياته. الشركة اللي تحمل اسم مايكرو ون والمتخصصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اقترحت عليه أن ينضم لهم لشبكة خبرائها البشريين علشان يصير جزء من صناعة المستقبل. أميتاب المقيم في المملكة المتحدة هو ما كان عاطل عن العمل، لا يعني لما أقول لكم تقولون ليه، طيب ليش الانتقال هذا؟ هو مؤلف ومحاضر جامعي ومؤسس منصة عالمية للتوجيه المهني، إضافة لكونه طالب دكتوراه في جامعة أوكسفورد. مع ذلك وافق على خوض التجربة، ليه؟ بدافع الفضول الفكري. هو قال ووضح أن الفضول المعرفي هو اللي جذبه لهذه الوظيفة. أضاف كمان أن فكرة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بدت متوافقة تماما مع خبراته في استراتيجيات الأعمال والنمذجة المالية والتكنولوجيا. يعني تخيلوا من الهندسة إلى الفلسفة ثم مايكروسوفت. هذه الرحلة بتكشف عن شخصية متعددة الاهتمامات، هو يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية وشهادة ثانية في الفلسفة الأخلاقية، وعمل لأكثر من 6 سنوات في تطوير الأعمال عند مايكروسوفت، ركز على الحوسبة السحابية، الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي، وألف كتب كمان، وكتب أطروحة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مفهوم الإنجاز. لكن أكيد يعني أنتوا لما تسمعون كل السي في هذا تقولوا ما هو غريب أنه يلاقي عرض في مايكرو ون، فرصة طبيعية أكيد خاضعة مع مرونة العمل الحر اللي ما يتجاوز 3.5 ساعات يوميا بعد ما طفلته تنام، بحسب أميتاب يعني هو قال كذا، يعني طفلتي تنام أنا بعدها عندي 3 ساعات نص أروح أخلص شغلي معهم. أميتاب يتقاضى 200 دولار في الساعة مقابل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وفقا لكشوف دفع طبعا في كثير من الصفحات تطلعت عليه. أكدت كمان أنه حقق ما يقارب 300,000 دولار من يناير بما في ذلك المكافآت، ومع ذلك يؤكد أن المال لم يكن الدافع الأساسي بل التوافق مع اهتماماته الفكرية والمهنية، رغم اعتبار الأجر عادل لعمل يتطلب خبرة عالية. أنتم إيش رأيكم؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الله بالخير والصحة والسعادة من جديد، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي شاركونا على 0548811700. مستمعينا أسرة مراكز بن رشد الطبية بتهديكم فرحة عروض نهاية العام بقلوب مليانة عرفان، فرصة لا تعوض لعيونكم الحلوة. استقبلوا الرؤية الواضحة مع عروضهم الاستثنائية، تستفيدون من عروضهم بمناسبة نهاية العام. عندهم عمليات تصحيح النظر بالليزر بتبدأ من 3,295 ريال بس في جدة وجيزان والرياض فرع البديعة، أما في عسير والرياض فرع العلية فهي تبتدي من 3,595 ريال. عمليات الماء الأبيض بأحدث التقنيات العالمية بتبدأ من 5,000 ريال في جدة وجيزان والرياض فرع البديعة، ومن 6,000 ريال في عسير والرياض فرع العلية. عرض خاص حصري جدا، 50% خصم على كشف فحص الشبكية وباقات متكاملة ومميزة لحقن الشبكية لتأمين أفضل رعاية علاجية لمرضى السكري. فلا تخلوا هذه الفرصة تروح منكم. الأماكن محدودة والعروض ما راح تتكرر قريب، العروض ما راح تتكرر قريب. اتصلوا عليهم الحين واحجزوا موعدكم على هذا الرقم 924-1811 أو زوروا موقعهم binrushd.net. مع مراكز بن رشد الطبية عيونك أمانة. وإحنا مكسف أم خصصنا لكم لقاء مميز قامت به زميلتي مشكورة فتحية سعيد مع الدكتور عبد الرحمن الخلف استشاري طب وجراحة العيون بمجموعة بن رشد التخصصي لطب العيون. خلونا نسمع اللقاء ومكملين.
عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون. عيونك أمانة. مستمعينا يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكيد اليوم معنا ضيفنا الكريم، أكيد ضيفنا اليوم دكتور عبد الرحمن الخلف استشاري طب وجراحة العيون في مجموعة بن رشد التخصصي، طبعا متخصص في جراحات القرنية تصحيح النظر والمياه البيضاء، وعنده خبرة سابقة كاستشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأيضا زمالة جامعة الملك سعود لطب العيون، الزمالة السعودية لطب العيون، وعضو في جمعيات عيون أمريكية وأوروبية. اليوم بنركز معه على تخصص دقيق جدا ومهم جدا اسمه مقدمة العين دكتور، وليشمل القرنية والعدسة واللي تعتمد عليه أغلب عمليات الليزك والمياه البيضاء. بداية يا هلا وسهلا مرحبا دكتور.
رحب فيكم ورحب في إذاعة ميكس أف أم وفيك شخصيا، وشرفتونا في مقر بن رشد. العين صغيرة لكنها عالم من يعني الحمد لله الأنسجة الرقيقة اللي الله أعطاها تفاصيل بحيث أنها تخدم الإنسان لدق يعني الأشياء بحاجاته العامة. فيها النسيج الأنسجة الأمامية للعين زي ما تفضلتي، هي القرنية، بعدها سائل زجاجي يملأه تجويف فيه ماء، الماء العين، وفي خلفها القزحية. القزحية هذه فيها لون العين، وفيها في الوسط بؤبؤ، البؤبؤ هذا يتحرك ديناميكيا حسب الإضاءة اللي حوالين المريض أو عفوا الإنسان، وخلفها العدسة. العدسة هذه فيها عجائب.
طيب دكتور خلينا كده نبدأ من الأساس، إيش المقصود بمقدمة العين وإيش الأجزاء اللي تشملها؟
مقدمة العين بالإنجليزي ترمينولوجي اسمها anterior segment، تحتوي على الأنسجة الأمامية من العين اللي هي النافذة الأولى خارجيا اسمها القرنية، وهي شفافة ولها تكوف ولها قطر ولها سماكة. خلفها في تجويف اسمه الحجرة الأمامية في العين يملأها سائل، وخلفها في القزحية. القزحية دائرة فيها تجويف في الوسط اسمه بؤبؤ العين أو بالعامية صبي العين، وهذا نافذة للأنسجة الداخلية للعين، من خلالها تدخل الإضاءة والرؤية، وهالبؤبؤ هذا يتسع ويضيق حسب الإنارة اللي حوالين الإنسان، وهذه قدرة إلهية، وحتى يتوسع ويضيق حسب الانفعالات، وممكن نشرحها بالتفصيل بعد شوية. وخلفها يجي العدسة. العدسة هي نسيج مسؤول عن جزء كبير بحدود 70% من حدة الإبصار، المفروض أنه شفاف طول حياة الإنسان، لكن يصيبه بعض التغيرات مع التقدم في العمر عند بعض مرضى السكر، بنذكرها برضه وش اللي ممكن يسبب. وعلى فكرة التخصص هذا يستغرب الناس بما أنه صغير، قطره لا يتعدى 12 مليمتر بعمق يمكن 10 ملي، يدرس دراسة 4 سنوات تخصص ودرس سنتين تخصص فرعي، يعني 6 سنوات تأخذ من حياة الطبيب عشان يكون متمرس مع شهادة في ما يسمى مقدمة العين أو استشاري مقدمة العين.
دكتور ليش هالجزء بالذات يعتبر حساس ومهم لدرجة يكون له طبيب متخصص؟
قلنا هنا هي نافذة العين فهو خارجي، فيتعرض ممكن لأشياء كثيرة، منها مثلا الإجهاد، كثرة تعرض للشمس، الجفاف، لا سمح الله إصاباته، والجزء الأمامي من العين ممكن تعرض، هو خلف الجفن مباشرة. كمان هو المسؤول عن حدة الإبصار، القرنية مسؤولة بنسبة كبيرة جدا، والعدسة تجيب نسبة بعدها، فهم المسؤولين عن حدة الإبصار. أنسجة تعتقد الناس أنها فقط هي نافذة وهي لكن لها سبحان الله تركيبة بحيث أنها تكور وقطر القرنية وسقوط الإضاءة من خلالها وانعكاسها على منتصف الشبكية النسيج اللي من الدرعين من الداخل يعطي حدة الإبصار. فالنظر يمر من خلال هالجزء البسيط هذا. الإنسان عنده طول نظر، عنده قصر نظر، عنده استيغماتيزم، هالشيء اللي نسمعها دائما وتخلي الإنسان يلبس نظارة أو يلبس عدسات لاصقة أو مقاسات مختلفة سواء بالزائد بالناقص، كلها تعتمد على المنطقة هذه احنا نتكلم عنها. فهمت علي؟ استيغماتيزم هذا نعم يعني هو انحراف بالقرنية. الانحراف ناس تعتقد انه انحراف حول بعضلات العين، لكن هو انحراف يعني احدى زوايا القرنية فيه مقاس مختلف عن الزوايا الاخرى، هذا ما يسمى بمجال الطبي استيغماتيزم او انحراف القرنية. نعم، وهذا يؤدي اذا كان موجود عند الانسان بمقاسات يعني اكثر من نص درجة بتبين، فيصير بالتالي يضعف النظر فيحتاج يصحح الشيء هذا سواء بلبس النظارة الطبية أو عدسات لاصقة أو يسوي عملية تصحيح نظر بالليزك.
دكتور، هل أغلب مشاكل النظر الشائعة مثل قصر النظر أو الاستجماتيزم زي ما ذكرت قبل شوية أو المياه البيضاء تكون مرتبطة بمقدمة العين؟
كل هذه الأشياء موجودة مقدمة العين. خلينا نبدأ بالماء الأبيض. الماء الأبيض أين يتكون؟ يتكون بعدسة العين. عدسة العين المفروض اللي الله خلقها تكون شفافة زي النافذة أو المرآة الشفافة الشباك. لما يصيبها أي اعتلال سواء بشفافيتها أو ترسبات تجي غالبا الناس متقدمة في العمر، وهذا تغير طبيعي عند الإنسان. زي واحد يصير عنده شعر أبيض جري هير، نفس الشيء العين تشيخ، وهذه إحدى أعراضها اللي هو تكون الماء الأبيض. فبالتالي يضعف النظر وبالتدريج ما يكون بشكل حاد. في حالات أو أنواع أخرى نادرة من أنواع الماء الأبيض تجي خلقية يولد الإنسان فيها وتكتشف من سن مبكرة بالتعاون مع طبيب الأطفال والخدج وطبيب العيون، وهذه يتحتم أنه تعمل عملية في أسرع وقت. الناس اللي عندهم سكري يجيهم أو طبعا وخصوصا إذا كان غير منضبط وتراكمي مرتفع لفترات طويلة يصير يجيهم الماء الأبيض بسن مبكرة، فهذا يحتاج برضه تدخل ممكن نشرحه في سؤال ثاني إذا حبيتي. الاستيغماتيزم اللي سألتي عنه اللي هو اعتلال في قرنية العين يحتاج تصحيح نظر نظارة أو بالليزك إذا كان خصوصا إذا كان مقاساته عالية. الماء الأبيض وأكثر المراجعين الآن يراجعوا أساس الماء الأبيض، وأكثر عملية تجرى على مستوى العالم ليس في طب العيون هي عمليات إزالة الماء الأبيض. تجرى العملية بتقنية الفيكو، تخدير موضعي من خلال ثقب صغير في طرف القرنية، ندخل من خلال موضع صغير زي رأس القلم ونشفط الماء الأبيض ونحافظ على كيس العدسة ونحط من خلال الثقب الصغير عدسة تكون محسوب مقاساتها مسبقا في الكيس، تكون عدسة صناعية طبية خاملة ما تتفاعل مع أنسجة العين وتعيش مع الإنسان إلى الأبد وتصحح النظر. أنا أطمنهم وأقول هي حتكون منعطف، بالعكس يا أغلب المرضى نسبة فوق 90% حيشوف نظر حتى قبل ما يجيه الماء الأبيض ما كان بحدة الأبصار بعد العملية وزرع العدسة، لأنها تغني عن لبس النظارة مع التطور الآن في تصنيع عدسات اللاصق، عدسات اللي تعفون تزرع داخل العين. الماء الأبيض كتقنيا آمنة وتخديرها موضعي بالقطرات ومدة قصيرة، مدتها 10 دقائق، إقامة قصيرة لا تستدعي التنويم الكامل ولا تستدعي التنويم، والمرضى ما يحسوا بألم إطلاقا، والأطباء متمرسين عليها جدا في فترات طويلة من الحمد لله عدد الحالات اللي عملوها وأغلبها حالات سهلة ستريت فورورد، نادر تجينا ما صعبة أو تحتاج تخدير عام أو تأوفل. في احتياطات قبل العملية وخلال العملية وبعد العملية تؤخذ بدقة، يعني استعمال قطرات المضاد الحيوي، المستهلكات المرة الواحدة، الأجهزة الحديثة الحمد لله اللي ما تأثر على أنسجة العين زي القرنية والقزحية، فقط يزال ويشفط الماء الأبيض ويفتت ويوضع العدسة. العدسات الآن نتكلم فيها برضو بالتفصيل، هي تفصل على كل عين وكل إنسان حسب احتياجاته اللي عشان تغنيه عن لبس النظارات بعد العملية. سابقا كان يزرع عدسة أحادية البؤرة لتصحيح نظر بقط البعيد إذا يحتاج المريض لبس نظارة للقراءة بعدها. حاليا العدسة في متعددة البؤر فيها تصحيح للأستيغماتيزم، وتفصل على مقاس المريض واحتياجاته على أجهزة مختلفة لتحري الدقة، ويراجعها الطبيب الجراح المعالج قبل العملية لاختيار كل عين وكل مريض وش يناسبه، حتى يصير في نقاش بين الطبيب والمريض وش طبيعة حياته، وش اهتماماته، هل هو لاعب كرة، هل هو يقود السيارة فترة طويلة، السيدة هل هي موظفة، هل المريض يحتاج دقة نظر دقيقة، عمل مهني سهل وآمن صعب زي الجراحين زي الناس اللي يستغلون في الذهب وخلافه. فتعطي حدة أبصار لدرجات مختلفة في أنواع من العدسات والشركات المصنعة اللي موجود عندنا الحمد لله مرخص من هيئة دول الغذاء الأمريكي والسعودي، وكلهم يتنافسوا لمصلحة المريض وأفضل النتائج.
عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
مستمعينا يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكيد اليوم معنا ضيفنا الكريم، أكيد ضيفنا اليوم دكتور عبد الرحمن الخلف، استشاري طب وجراحة العيون في مجموعة بن رشد التخصصي، طبعا متخصص في جراحات القرنية، تصحيح النظر والمياه البيضاء. دكتور، الناس تسمع عن الليزك أو بما يسمى الليزك وتحسبه نوع واحد، إيش الفرق بين الليزك التقليدي والليزك الموجة طوبوغرافيا؟
عمليات تصحيح نظر إجمالا هي جهاز يستعمل لتسليط ليزر محسوب مقاساته قبل ما قبل العملية بإشراف الطبيب. هو يدخل المعلومات اللي تدعي اللي تخلي المريض يناظر 6x6 بعد العملية. إيش المعلومات اللي تدخل؟ سابقا فقط يكتفى بقصر النظر او طول النظر او الاستجماتيزم او زاويه الاستجماتيزم، حاليا لا، ندخل معلومات ادق زي ما يسمى باستعمال الذكاء الاصطناعي بتصوير الطبوغرافي الدقيق قبل العمليه، ويؤخذ كسوفت وير يدخل في جهاز الليزر. فالجهاز الكمبيوتر الليزر يفصل الاحتياج لكل مريض كل عين على حدة لأفضل ودق أفضل دقة نتائج، ليس فقط الهدف 6x6 لكن جودة إبصار وحدة إبصار وحدة تباين بعد العملية. العملية اللي هي الاعتماد على التصوير الطبوغرافي هذه أنا أشوفها يعني طفرة بعملية تصحيح النظر والليزك إجمالا، موجودة الحمد لله بالمراكز المتقدمة، وحتى يجينا بعض الناس عندهم اعتلالات بالقرنية أو بعضهم ما يسمى اشتباه قرنية مخروطية، بعض المراكز والأطباء يتردد إحنا إنهم يسوونها. الآن الحمد لله بخبرتنا إحنا والزملاء نقدر إحنا نتجاوز حتى لو في سماخة قرنية أقل من المعدل الطبيعي بشكل بسيط، بشكل آمن نعدل من طبوغرافية القرنية بحيث تكون متجانسة بالوسط مع بعض أحيانا إضافة يسمى كروس لينكينج تثبيت قرنية بحيث أنها تكون تصحح النظر مع تثبيت وتقوية تدعيم القرنية بعدها. نجي على جواب على سؤالك، جزء منه كان إيش الفرق بين الليزك وتصحيح نظر بالليزر. الليزك سابقا كان يعمل بمشرط إلكتروني، الآن تطورت التقنية من تقريبا 15 سنة، الآن صار نستعمل أو نعمل قشرة سطحية للقرنية بليزر الليزر الفيمتو ثانية. هذا الليزر الحمد لله دخل معنا في طب العيون، فسهل على الجراح أنه يعمل الإعدادات القرنية لتصحيح نظر بسهولة، فقط إشراف من الطبيب يتأكد المعلومات أدخلت بشكل صحيح، وخلال 10 ثواني تكون القرنية جاهزة لتصحيح نظر من غير تدخل يدوي وبدقة متناهية، لأنها تعمل الحمد لله على مستوى النانو سكند على سطح القرنية وبشكل أمان صراحة مطلق. من مزايا هذا النوع من العمليات أن النظر يتحسن بسرعة، يعني المريض خلال يوم يومين يشوف 6x6، فترة التشافي واستعادة النظر واستعمال القطرات مدة أقل مقارنة بالليزك أو الليزر التقليدي سابقا. الحمد لله هذه من فضل التقنية وجودها معنا في طب العيون، وساعدتنا أن المريض ما يفضل فترة طويلة أنه يسوي عملية. هذه اسمها فيمتو ليزك.
الآن نجي أكثر قبل شوية أنت تطرقت وتكلمت عن الفيمتو قبل شوية، فسو دكتور إيش الفرق بين الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، ومين المريض الأنسب لكل تقنية؟
الفيمتو ليزر ليس فقط لتصحيح نظر بالطريقة اللي قلناها مشوية، الليزك هو ليزر يعمل زي المضع الجراحي بيد الطبيب، فنعمل فيه أشياء كثيرة. ممكن نسوي تقليل الأستيغماتيزم على سطح القرنية، ممكن نعمل مساعدة المرضى الماء الأبيض، نسوي الإعدادات وتقلل احتياج الجراح للدخول والشغل اليدوي، يعني تدخل من خلال القرنية بفتحة وتسوي تقطيع للماء الأبيض، هذا برضو بتقنية الفيمتو. وممكن تسوي سمايل اللي قلتيها من شوية. سمايل هي شبيهة للفيمتو ليزك، لكن ما في قشرة سطحية للخارج القرنية، نسيج يؤخذ من وسط قرنية المريض. ما لقيت انتشار كبير على مستوى العالم. طبعا طب العيون من مزاياه انه يتطور بسرعة، في تنافس بين شركات اللي تجهز العمليات تصحيح النظر لإجهزة الليزك، والأبحاث على قدم وساق على زي ما قالوا. وأنا أشوف كل 6 شهور، كل تقريبا معدل سنة، في تطور بالسوفت وير للأجهزة الحمد لله، وكلها نكرر مصلحة المريض. فكمان أقول إنه فيمتو سمايل هي شبيهة للليزك بتصحيح النظر، بس بتقنية شوية مختلفة. هي تعتمد على خبرة الجراح والنتائج اللي تمشي معه، لكن الأمانة والسائد على مستوى العالم وبنسبة فوق 90% مقارنة الفيمتو سمايل هو المعروف وهو اللي أفضل ونقدر نتنبأ به نتائج. طبعا إحنا كإدارة طبية وأطباء اللي معنا الزملاء كلهم جايين ما شاء الله من مستشفيات يعني مرموقة، سواء تخصصية زي مستشفى الملك خالد أو مستشفيات جامعية، مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، عبد العزيز الجامعي جامعة الملك سعود، عندهم متطلبات انهم يسووا مساعدتهم برشد ابحاث ويحضروا ورش عمل ويقدموا محاضرات ويحضروا مؤتمرات. فكل هذه تصب الحمد لله في مصلحه المريض، لان احنا نتعاون ايش الافضل والاحدث والامن اللي نقدمها خدمه لتحسين النتائج. ودائما الحمد لله القطاع الخاص دائما يحب يكون هو الافضل، فهذه احيانا الميزه. احنا تعاون احنا وفي القطاع الزملاء في مستشفى العيادة العامة ان احنا نقدم ان شاء الله شيء يعني احدث ما توصلت عليه التقنية في طب وجراحة العيون.
طيب دكتور، في مركز متخصص مثل بن رشد، ايش الفحوصات اللي تسبق العملية وتفرق فعلا في النتيجة؟
طبعا كل عملية لها فحوصات خاصة، والافضل تكون فحوصات دقيقة، وبعضها احيانا نكررها اكثر من مرة او نعمل نفس الفحص على جهازين مختلفات لتحري الدقة، عشان الدقة. يعني مثلا عمليات تصحيح نظر يتطلب من المريض انه يعمل له فحص بصريات. البنات زملاء زميلاتنا اخصائيات البصريات عندهم بكالوريوس وعندهم خبرة متراكمة، عدد حالات كثير عملوها عبر السنين تطلع افضل نتائج. نعتمد على فحوصاتهم بإدخالها كمعلومة نغذيها جهاز الليزك. كمان تصوير الطبوغرافي الدقيق على سطح القرنية، هذا مهم لفحوصات أو قبل فحوصات الليزك. طبعا يعطينا معلومات عن سماكة القرنية، تكور القرنية، استبعاد ما يسمى بالقرنية المخروطية، قديش بؤبؤ العين. وكمان يصير في حاجة يسمونها ادرس ريجستريشن، المريض لما ينام تحت جهاز الليزك الجهاز يتعرف على المريض هذا، يعني أنا شفت هذه العين قبل كذا لأنها سوى الفحوصات قبل ما يدخل غرفة الليزك، فيعرف لو تحرك المريض حركات بسيطة لفت العين شوية الجهاز يتتبع، في جهاز تتبع حركة العين داخل جهاز الليزك. طبعا إذا المريض تحرك حركة كبيرة يطفي الجهاز تلقائيا، لأن فيه ما يسمى الآي تراكر. هذه من مزايا الحمد لله الفحوصات وربطها في أجهزة تصحيح النظر. عملية الماء الأبيض نأخذ مقاس العدسة اللي تكلمنا فيها وعلى أجهزة كرر مختلفة. مقاس العدسة كل إنسان له مقاس مختلف زي فكرة النظارات كتشبيه. طبعا تحسب كمان الاستيغماتيزم انحراف قرني، إذا تعدى مثلا نص درجة 75 من الدرجة تفصل عدسة بمصانع خاصة من ضمن العدسة اللي تزرع داخل العين لتصحيح الاستيغماتيزم. طبعا في فحوصات عامة تتطلبها وزارة الصحة زي تحاليل دم، كمان يعرض إذا كان مريض عنده ضغط سكر، عنده مثلا ياخذ أدوية مسيلات الدم، تعرض على طبيب استشاري باطنة واستشاري تخدير عشان نطمن المريض صحته العامة وسلامه، وهذا الأهم تكون يعني جاهزة وقت العملية ونتحاشى إن شاء الله أي مضاعفات. سلامة المريض وصحته العامة طبعا هذه على رأس قائمة الاهتماماتنا، وأغلب المرضى يعني بالسن 60 وفوق غالبا هذا للأسف أقولها عندهم سكري أو أي أمراض أخرى مزمنة، فنأخذ احتياط الجانب هذا يعني سواء الطبي أو الإنساني.
عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
مستمعينا يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكيد اليوم معنا ضيفنا الكريم، أكيد ضيفنا اليوم دكتور عبد الرحمن الخلف، استشاري طب وجراحة العيون في مجموعة بن رشد التخصصي، طبعا متخصص في جراحات القرنية، تصحيح النظر والمياه البيضاء. دكتور، زمان كانت عملية الماء البيضاء بس لإزالة نقدر نقول الغبش من العين، اليوم كيف تغير الهدف من العملية؟
أنا أقول أنه المريض اللي يجيه ماء أبيض لا ينزعج، بالعكس يمكن هي الفرصة الآن أنه تعدل جودة حياته، لأنه أغلب المرضى اللي يسووا عملية الماء الأبيض ويزرع لهم عدسة داخل العين يصل حدة أبصار يمكن بحياتهم مع مرور شفافها. زي ما قلنا العدسة لها مقاس، وجودة الأبصار بعد العملية جدا ممتازة، وتغني المرضى عن لبس النظارات سواء القريب أو للبعيد. وتعرف الإنسان لما يتخيل طول عمره لابس نظارة، أول ما يصحى من النوم يقعد يدور عليها، أو أنه لما يفقدها سواء شاب ولا كبير سن تأثر عليه، فهذه فيها حتى تغيير من جودة الحياة. شيء وشيء يذكر، لو أهملت الماء الأبيض وتأخر الإنسان ما عملها وصل إلى 70 في العمر، فيه ربط علمي قالوا بدأ يتكلموا عليه أنها تؤثر على سرعة أنه يجيه ما يسمى بالألزهايمر، يعني فقدان التركيز والذاكرة، لأنه خلاص يفقد اهتمامات والتركيز وهوايات القراءة أو قراءة قرآن أو التركيز على الجوالات أو التواصل مع الناس بشكل جيد. فهذه كمان يعني الناس نحطها في الاعتبار، وأتمنى من الأهالي واللي حوالين المرضى كبار السن أنه ما يهملوا الشيء هذا. لما يفقد البصر كمان مع ماء أبيض يصير خطر كبار السن أنه يتعثر ويطيح ويجي إصابات وكسور لا سمح الله كمان، وهذه واردة. فإحنا ما فقط نحسن النظر، إحنا نحسن جودة حياة الإنسان. لما يكبر بالسن يحب يطلع، يحب يعتمد على حاله، يسوق السيارة بنفسه، يروح المسجد من غير أحد يخدمه، فهذه الحق إن شاء الله أنه يعني تأخذ في الاعتبار. نعم، وإحنا نشوف النتائج وننبسط ونسعد لما يجينا مريض ثاني يوم أو بعد شهر مثلا والحمد لله استغنى عن النظارات وجودة الأبصار ممتازة، شوف ردة الفعل هذه مبهرة الحمد لله.
نسمع كثير عن العدسات الذكية، وإيش أنواعها، وباختصار كل عدسة لمين تناسب؟ مثلا عندنا عدسات متعددة البؤر، وعندنا أيضا عدسات EDOF، صحكينا عنها أكثر دكتور.
طبعا الشركات اللي تصنع عدسات اللي تجرى داخل العين IOLs إجمالا يتنافسون وش يقولوا الأفضل عندنا. الحمد لله الأبحاث قاعدة تتطور وفيها مزايا قاعدة كل فترة تضاف يعني على الموجود حاليا اللي هو جيد. كمان من مزاياها كمان تقلل اعتلالات في الرؤية الليلية، يعني بعض المرضى لما يطلع يشوف حالات حول لمبات السيارات والشوارع، جودة الإبصار حتى لو يشوف 6/6 ما هي مثالية، حدة التباين الكونتراست رؤية الألوان بالضوء الخافت ما تصير جيدة. الحمد لله مع هالنوع العدسات اللي ذكرتي متعددة البؤر فيها إضافات في وقت تصنيعها تخلي الاعتلالات بنسبة كثيرة الحمد لله أقل من السابق. طبعا زي ما قلنا برضه تصحيح الأستيغماتيزم وطول النظر وقصر النظر، لها مقاسات دقيقة قبل العملية تأخذ في الاعتبار بدقة متناهية عشان تطلع النتائج إن شاء الله مرجوة، نسب نجاح فوق 98% بإذن الله.
طيب كيف تختاروا العدسة المناسبة لكل مريض، وهل في عدسة أفضل للجميع؟
ما فيه مقاس عدسة واحد يناسب الجميع، كل إنسان كل عين لها مقاس مختلف، هي أرقام. في أجهزة متخصصة ألغوريثم رياضية تدخل فيها معلومات من القرنية، تكورها، سماكة القرنية، طول قطر العين، العدسة كما تأخذ في الاعتبار. الأجهزة حديثة الحمد لله، يعني الذكاء الاصطناعي دخل معها فتحسب لنا كم العدسة اللي يحتاجها المريض عشان يشوف 6/6 بعد العملية، ونسبة التنبؤ والوصول حدة الأبصار هذه إلى 98% دقيقة. إذا كان المريض حابب جدا الحمد لله، إذا كان المريض حابب أنه يشوف قريب وبعيد، العدسة اللي قلتي عنها من شوية اللي هي EDOF، EDOF هذه Extended Depth of Focus، وفيها أنواع منها. هذه تأخذ في الاعتبار، لها مقاسات كمان مختلفة، إذا فيها استيغماتيزم يضاف على العدسة هذه بوقت التصنيع، وتجرى داخل العين نفس العدسة المونوفوكل أحادية البؤرة، نفس طريقة العمليات اللي تجرى سابقة من سنوات، بالتخدير الموضعي من خلال ثقب صغير المريض بعدها خلال اليوم في المساء ما في بعد العملية أو بكرة الصباح يشوف 6 على 6.
طيب دكتور، القرنية المخروطية من أكثر الحالات اللي تخوف المرضى للأسف، إيش الخيارات العلاجية اليوم وهل دائما نحتاج جراحة؟
أول شيء نفهم إيش هي القرنية المخروطية. طبعا القرنية زي ما قلنا في المقدمة هي الجزء الشفاف الأمامي من العين، لما يكون الإنسان يلاحظ على نظره يضعف باستمرار وتغير عدد مقاسات النظارات بشكل متكرر خلال سنة مثلا مرتين، يعد مقاس العدسة يتغير عليه، لما يروح لطبيب العيون أو أخصائي البصريات يحصل عنده ما يسمى باستجماتيزم أو انحراف عالي وغير منتظم، ولما يعمل له تصوير طبوغرافي للقرنية يحصل سماكة القرنية رقيقة والقرنية لها معطيات كيريديز متحدبة فليست بالشكل الطبيعي. وللأسف هذه موجودة عندنا في منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة موجودة بالعوائل بنسبة 20-25%. فدائما ننصح أي مريض عنده حدا في العائلة قرنية مخروطية الأقارب من الدرجة الأولى يفحص عليهم كلهم بالتصوير الطبوغرافي، وهذا فحص سريع خلال دقائق تطلع النتائج ويستعرضها تطلع النتيجة ويأخذ الفحوصات والنتائج من الطبيب المعالج خلال دقائق. العلاج القرنية المخروطية كل ما يكتشف مبكر كل ما يكون أفضل، لأنه دخل معنا في طب العيون ما يسمى بالكروس لينكينج، تثبيت القرنية، ولما يكون سماكة القرنية تسمح ممكن يضاف له تصحيح نظر إذا كان فيه، فصحح نظر تثبيت القرنية في نفس الوقت. تثبيت القرنية أو تدعيمها أو تصليبها مسميات مختلفة اسمها بالميديكال ترمينولوجي كورنيال كروس لينكينج، هذا إجراء من العمليات الصغرى، نحط القطرات للمريض لمدة 10 دقائق ريبو فلافين، هذا فيتامين B6، وبعدها يشوف المريض أشعة فوق بنفسجية من جهاز قريب للعين على بعد 10 سنتي لمدة 5 لـ8 دقائق. بالطريقة هذه قوينا أنسجة الكولاجين اللي تكون قرنية وتصلبت، ولا يصير فيه فرصة مستقبلاً لضعف نظر بسبب أنه خلاص الآن متماسكة الأنسجة. هذه القرنية المخروطية، وهذه أهمية اكتشافها من سن مبكرة. طبعا لما تكون الحالة متقدمة القرنية المخروطية يصعب علاجها، ما هو إن شاء الله يعني مستحيل، لكنها يفضل أنه تكتشف من البداية. في حالات نعم علاجها يكون أصعب ونتائج تكون نسبة أقل، فدائما نقول الكشف المبكر هو الأفضل. من الحلول الجراحية لما تكون حالة متقدمة مع تثبيت القرنية، نحن نزرع حلقات داخل جدار القرنية تقلل من الاستيغماتيزم والتحدب، أو إحنا نسوي زراعة قرنية للحالات المتقدمة جدا. زراعة القرنية نحاول إحنا نقلل أو نأخر احتياج نحن المريض لها، لأنه تحتاج اهتمام لما يكون المريض مستوعب عملية زراعة القرنية، نلجأ أحيانا إليها لأنها تحتاج منه قطرات، عدم التعرض لإجهاد، إصابات، متابعة مستمرة. قرنية هذه تأخذ من بنك العيون من شخص متبرع، نسيج عضو متبرع فيه، لكن الحمد لله نسب نجاحها جدا آمنة لأن القرنية ما فيها أوعية دموية، ونسبة أنه الرفض الجسم ما يقبلها نسبة نادرة جدا. العملية تقنيا تعمل بتخدير موضعي، مدتها تقريبا ساعة، تأخذ القرنية ساعة. نعم القرنية المتحدبة يعني تزال بتقنية خاصة طبيب الجراح متمرس يعرف لها، وبعدين يوضع القرنية الجديدة وتعمل لها خياطة. الخياطة هذه تثبت القرنية وتخليها تتآلف مع البيئة الجديدة مع قطرات كورتيزون مثبطة للمناعة لمدة تقريبا 6 شهور. إزالة الغرز والخياطة تتراوح من 6 شهور إلى سنة بالتدريج. نسب نجاح تتراوح من 80-85% لزراعة القرنية.
دكتور، يعني الآن ودنا نتطرق أكثر عن مراكز بن رشد. أكيد إيش اللي يميز مركز مثل بن رشد عن عيادة عيون عامة؟
طبعا إحنا لما بدينا مع الزملاء سابقا من تقريبا 18 سنة أو نحوها، اهتمينا أنه إحنا نركز على العيون وما يحتاجه المريض من اهتمام. فالطبيب المتمرس اللي حاصل على شهادات عليا، الفنيين من كوادر سواء أخصائيين بصريات، ممرضات شاطرات متمرسات في غرف العمليات أو في العيادة، طاقم الطبي كامل كله متخصص ومفني وقته على فترة الماضية على طب العيون. نجي على أجهزة تشخيصية، نجي على الليزر، نجي على عمليات الجراحية يعني مختلف التخصصات سواء شبكية وما يحتاجها من أجهزة ومستهلكات وغازات. عمليات تجميل العين، عمليات الماء الأزرق واللي يسمى جلوكوما، عمليات عيون الأطفال والحول. فلما العين صغيرة كحجم والناس تعتقد أنه ما في هذيك الأمراض الكثيرة، لكنها للأسف موجودة، وبعض المرضى الحمد لله مو كثر يحتاجوا اهتمام دقيق. هذه تخصص ما تحصلينه في مستشفيات عامة، فأخذنا على أنفسنا إحنا نتعمق بشكل يعني أفقي وطولي في التخصص وبالتوسع. نعم الحمد لله، يعني الآن لو تجي المركز الواحد منه بالرشد يقيمه متكامل من كل الأشياء اللي ذكرناها، سواء مركز تشخيصي، عيادات، عز بصريات، محلات نظارات، والأهم من هذا الكوادر والغرف العمليات متكاملة. ما يطلع المريض إن شاء الله ما أخذ حقه من الاهتمام والتشخيص والعلاج المناسب سواء طبي أو جراحي. كررنا هالتجربة هذه في مراكز مختلفة. احنا بدينا في هنا في العليا في الرياض، الحمد لله عندنا 3 فروع في الرياض الآن، متواجدين في جدة، متواجدين في العسير، متواجدين في جازان، وقريبا إن شاء الله مناطق أخرى زي الشرقية والمدينة المنورة. كل المراكز في المدن هذه اللي ذكرناها فيه استشاريين سعوديين متمرسين شهادات عليا، والحمد لله ما نحتاج أن المريض يسافر مثلا من جازان يجي للرياض عشان يعالج، كل شيء متوفر عنده في مكان منخب الشيء هذا، والطاقم الإداري كمان يساعدونا مهتمين في أدق التفاصيل. المراكز هذه اللي ذكرناها عندها شهادات جودة ما يسمى بسباي، وكلها الحمد لله بفخر خذناها بدرجات لا تقل عن يعني 98% إذا كانت مو 100%، ونحافظ عليها ونجدد الحمد لله الشهادات كل سنتين. مركز بالرشد الحمد لله حيستمر بالشكل هذا بجهود الشباب، وحيتوسع إن شاء الله في منطقة السعودية والخليج كامل إن شاء الله.
ما يحتاج عن إن شاء الله تبارك الرحمن، يعني مركز بن رشد مثل ما ذكرت دكتور يعني كامل متكامل، وهذا اللي شايفينه وهذا الفيدباك اللي إحنا قاعدين نسمعه الصراحة. طيب دكتور، قد إيش التخطيط الرقمي والمحاكاة قبل العملية تساعد المريض يفهم النتيجة اللي تكون متوقعة؟ أكيد
طبعا لما تكلم عن عمليات الماء الأبيض، إذا كان المريض الحمد لله سالم سابقا من أي أمراض تؤثر على أنسجة العين الأخرى زي الماء الأزرق أو سكر يأثر على شبكية العين، نقدر نقول نتنبأ أنه نسب نجاح تصل إلى الحمد لله 99%، لأنه ما فيه أي عوائق أخرى طبية يعني تمنع أنه النظر يتحسن بشكل مثالي. دقة مقاس العدسة اللي ذكرنا من شوية هذه جدا أكررها دائما لأنها مهمة. نجي على عمليات تصحيح النظر بالليزك. تخيلي أنه شكل الليزر اللي يسقط على القرنية ممكن المريض يشوفه مع الطبيب قديش وشكله حجمه وكم نسيج بيزال من القرنية وين حيكون متمركز. هذه برضو من الذكاء الاصطناعي اللي الحمد لله نشوفه ونعرف وين حيصير. يعني مثلا ليزر حيسقط على القرنية بقطر 7 ملليمتر، والمريض حيشوفها في العيادة على سيموليشن على الشاشة، وممكن يعرف أنه الأسئلة عنده استيغماتيزم، يضرب هالمنطقة هذه هالزاوية فيها ليزر حيجيها مختلف عن الزاوية الأخرى لتقليل الانحراف. كل ليزر يفصل على شكل العين، عرفت كيف؟ بمساعدة الحمد لله التصوير الطبوغرافي، بمساعدة الحمد لله الذكاء الاصطناعي اللي دخل معنا في طب العين.
بالتالي يكون مرتاح لأن هو عارف
من أي تزاد الفصل اللي قاعد. نعم عارف وواثق من الطبيب وش قاعد يسوي، وإن شاء الله هو إياه يتنبأ بالنتائج بنسبة كبيرة. طبعا فيه اهتمام من المريض أكيد، ما يهمل استعمال القطرات والإرشادات العامة، ويتابع مع الطبيب، ولا يهمل كمان يعني استعمال القطرات الدموع الصناعية لأن العمليات غالبا تسوي جفاف في العين.
طيب دكتور، رسالة للمستمعين بما أنه وصلنا للختام، إيش أهم نصيحة تحب توجهها لأي شخص يفكر يسوي ليزك أو عمليات ماء الأبيض؟ كذا نصيحة منك دكتور.
طبعا عمليات ليزك يمكن الناس تتخوف منها. أولا أني أنا يعني أسأل كل مريض أو عنده اهتمام أنه لا يتردد في أخذ المشورة من طبيب استشاري مختص. اجلس مع طبيبك، افهم وش تشخيص حالتك، ايش الحلول المتاحة، تعلم منه نسب النجاح. لا تسمع العامة، لا ترجع للسوشيال ميديا، لا تشوف التيك توك والفيديوز اللي ممكن تأثر على قرارك. هذا أشوف أهم حاجة. أنا متأكد إنه الكلام هذا يعني أنا مسؤول عنه. الحياة الإنسان بتتغير لما يكون معتمد بشكل يومي، خصوصا البنات والسيدات اللي يلبسوا عدسات لاصقة وممكن يفرط في استعمالها ويناموا فيها وتسبب لهم المشاكل الكثير لا تحصى من العدسات اللاصقة. الشباب اللي حاب يتخلص من النظارة لسبب أو آخر. حياة الإنسان بتتغير بعد عمليات تصحيح النظر. أنا ما يعني أسوق لها، لكن أنا لشيء نشوف نتائج الحمد لله كطبيب وتابع بشكل يومي مرضاي من سنوات طويلة. يعني العملية سهلة وسريعة ونتائجها مرجوة من خلال الحمد لله إجراء جراحي بسيط، بس الحمد لله تثق في طبيبك والمركز اللي تتعاون معه. عملية الماء الأبيض عاد لابد منها، ما في مفر ومخرج ثاني وطريقة أخرى لإزالة الماء الأبيض إلا بهالإجراء الجراحي البسيط.
يعني
الحمد لله التقنية تطورت ونسب الأمان جدا عالية، والأطباء الجراحين عندنا وأي مراكز أخرى في مستوى العالم متمرسين في هالنوع من العمليات. ما حبذ إنه المريض حسب الاعتقاد السابق يوصل إلى ما يسمى إن الماء الأبيض يجمد عشان يسعى لإزالة الماء الأبيض. هذا المفهوم مغلوط. الماء الأبيض لما يجمد ويأثر على حدة الإبصار وجودة الإبصار، فحتى يصعب إزالته على الطبيب الجراح، ويؤثر على الأنسجة وقت إزالتها، الأنسجة اللي حوالين العين زي القرنية، فترة التشافي تصير مدة أطول. فمتى ما بدأ المريض اللي عنده ماء أبيض يعاني حتى مع النظارات ما يشوف كويس، لا يتردد أنه يزور طبيب العيون.
قبل لا يتفاقم الموضوع أكثر أكيد دكتور، طبعا عمليات تصحيح النظر والمياه البيضاء صارت اليوم دقيقة جدا، يعني خصوصا في مراكز بن رشد ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن الخلف استشاري طب وجراحة العيون في مجموعة بن رشد التخصصي، شكرا لك على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم. صراحة أنا شخصيا استفدت الصراحة دكتور من المعلومات اللي قدمتها، شكرا جزيلا وشكرا على وقتك. أكيد
شرفتونا وشكرا لك شخصيا والأخوة الزملاء ومكس اف ام والمستمعين. ان شاء الله قدمنا مادة علمية تفيدكم، واحنا دائما ان شاء الله شركاء معاكم في طب وجراحة العيون واي معلومة تحتاجوها. اهلا وسهلا،
شكرا لكم مستمعينا، ونتمنى لكل مستمعينا نظرة اوضح وحياة بصرية افضل. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن. بالدنيا صحتك ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
عودة لكم من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم ويا مساء الخير عليكم وين ما كنتم. تقدروا تشاركوني على 0548811700، هذه ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن، وأنا أختكم وفاء باوزير. أمسي عليكم بالخير وين ما كنتم. أسباب الدوخة بعد الأكل بتنذر بمشاكل صحية. بيعاني كثير من الناس من الدوخة قبل تناول الوجبة، وهذا شيء طبيعي صح، لأنه بسبب انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم يشعر الشخص بالدوخة أو الإرهاق، خصوصا إذا مر وقت طويل على آخر وجبة. لكن بالمقابل بيواجه البعض مشكلة الدوخة بعد الأكل، رغم أنها حالة أقل شيوعا قد تحدث هذه الحالة بالنسبة للبعض، وقد تؤدي بعض الحالات الصحية والحساسيات الغذائية للشعور بالدوخة بعد تناول الوجبات. يا ترى إيش الأسباب؟ انخفاض نسبة السكر في الدم. قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم للشعور بالدوخة، وترتفع نسبة السكر في الدم عادة بعد الأكل. ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل هو السبب في أن الأشخاص اللي يشعرون بالدوار قبل الأكل غالبا يشعرون بتحسن بعد تناول الطعام. في بعض الأحيان بينخفض ضغط الدم فجأة بعد تناول الأكل، وسمى الأطباء هذا بانخفاض ضغط الدم بعد الأكل. بعض أدوية السكري بما في ذلك الأنسولين قد تسبب الدوار لمن ينخفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم، وقد يلاحظ الشخص اللي يتناول أدويته قبل الوجبة مباشرة بأنه يعاني من دوخة بعد الوجبة في أثناء سريان الدواء. الوقوف بسرعة بعد الجلوس، وهذا اللي يصير مرة كثير، وأنا تحديدا يعني شخصيا قد صارت معي أني أقعد تمام أكون في مطعم مثلا أكل، وبعد ما أخلص أقوم كذا واقفة بسرعة هات لك الدوخة، فيجلس معظم الناس يتناول وجبة وبعدين يقفون بعد ذلك بوقت قصير، ينخفض ضغط الدم عندهم بشكل مفاجئ مسبب الدوخة. ولما يصير هذا المشكلة هنا ما هي الوجبة نفسها، لكن التحول المفاجئ من حالة الجلوس للوقوف، ومعظم الناس بيشيرون إلى هذا على أن اندفاع الرأس. خير من جديد، وين ما كنتم الحين في مشواركم المسائي، رايحين تجيبون أولادكم أخوانكم من المدرسة ولا إيش الوضع عندكم؟ قولوا لنا على وين رايحين، طلعتوا بريك تشربوا قهوتكم، راجعين من البريك، إيش الوضع؟ على 0548811700. موضة هالسنة يا جماعة الخير في غرفة المعيشة أو في الديكور بشكل عام اختلفت تماما، وكمان احنا داخلين الحين على 2026 ففي اختلاف رهيب جدا حتى في الالوان، فخلونا ندخل فقرة ديكور عشان نتكلم اكثر.
ديكور بنعيشها صح على ميكس اف ام.
موضة عام 2026 تحول في ديكور المنزل لجماليات عصرية وبسيطة، تركز على الهدوء من خلال استخدام ألوان هادية، خلاص الألوان القوية، الألوان اللي كانت كذا توجع العين شوي خلاص ما صارت موجودة أبدا، مواد ذات ملمس مميز، حرفية دقيقة. اللون الأزرق مثلا بيشهد هذا اللون عودة قوية، بدءا من درجات الأزرق المخضر الداكنة أو الكوبالتية، وصولا لدرجات الأزرق السماوي الجليدية المقترنة بالخشب. غير كذا كمان اللون البني اللي احتل يعني مرتبة كبيرة جدا، ومنها الشوكولاتة الغنية في ديكور منزل 2026. هذا اللون يعني صار التوب الصراحة، اللون البني الشوكولاتة الغامقة. عناصر طبيعية أيضا غير كذا في الديكور في 2026، ملمس طبيعي، أقمشة كتانية خشنة مع التخلي عن النمط الجامد والمتكلف في النجارة. يعني الأول كنا نشوف فيه تكلف الصراحة، تكلف في الجدار، تكلف في الأرضية، الحين لا، صار الموضوع أبسط بكثير. غير كذا كمان الأسلوب اللي بيمزج بين عناصر حالمة وخيالية والواقع، استخدام تراكيب غير متوقعة، أشياء مريحة لخلق مساحات شخصية غريبة. غير كذا كمان يعني في خلينا نقول أثاث وإكسسوارات مريحة ممكن تكسر الألوان اللي نحن حاطينها، سواء كانت درجات الأزرق أو حتى البني. العنصر الأساسي في أي ديكور الإضاءة، اللي بيقوم بدور وظيفي إضافة لتجميل المنزل في طرق توزيع الأثاث، ضروري جدا أنك تهتمي كيف ممكن توزعي الإضاءة بالشكل الصحيح، اهتمي بكيفية توزيع أيضا قطع الأثاث في كل غرفة مهما كانت ضيقة، مع تأمين ممرات سهلة حولها، مو لفة كذا وتحس أنك لازم تنط من الكنبة و... يعني في فعلا كذا تلاقي نفسك ترتب الأثاث بطريقة تقول طيب كيف أمر كيف أطلع. إعادة توزيع الأثاث بذكاء بيمنحك شعور فوري بالاتساع. مستمعينا أحب أقول لكم أنه في أكبر حدث أزياء في 2025 رح يصير اليوم وبكرة. هذا الحدث هو JFW Fashion Show بينطلق اليوم وبكرة في بارك حياة جدة. مشاركات عالمية، مصممين كبار، حضور ضخم لمشاهير السوشيال ميديا والإعلام من أبرزهم دكتورة خلود، فوز الفهد، ريم النجم، بثينة الرئيسي، والمصممين فؤاد ساركيس، نور فتح الله. تابعونا علشان عندنا تغطية كثير حلوة رح تكون مباشرة من موقع الحدث، فلا تفوتكم اليومين هذه كذا ورا بعض. اليوم رح تكون مع زميلتي أميرة العباس، وغدا رح تكون معي أنا وفاء باوزير أكيد. فالحدث برعاية توب تاتو، الحدث كثير حلو، الحدث مختلف تماما، رح نعرف تفاصيل كثيرة عن عالم التصميم وعالم الفاشن بشكل عام، فلا تروحوا لبعيد، احنا معنا تفاصيل كثيرة اليوم وبكرة ان شاء الله، فكونوا معنا. اوكي اتفقنا؟ صداع النصفي أتوقع أن كثير منا يعاني منه، صح ولا لا؟ الصداع النصفي في طرق يساعد بها الزنجبيل على تخفيف الصداع النصفي بشكل طبيعي. الواحد بمجرد بس ما يشعر بصداع، يا جماعة الخير ها وين المسكن؟ أبغى مسكن، أبغى أسكن شوية الألم، أبغى أنسى الألم. لكن هل في أشياء طبيعية؟ بيقال الزنجبيل هي أحد الأشياء الطبيعية اللي ممكن تخفف من الصداع النصفي. كيف؟ بعد شوي. End of the world مايلي سايرس. احنا ننهي ساعتنا وحلقتنا من عيشها صاحبها الأغنية الحلوة. كنت أنا وياكم أختكم وفاء باوزير، في أمان الله.